بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. يقول ربنا تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
سورة الأنعام الآية الأولى بعد المئة. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مبدع السماوات والأرض وخالقهما ومنشئهما ومحدثهما على غير مثال سبق، كما قال مجاهد والسدي. ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف.
نعم، إحداث لا نظير له فيما سبق، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فهذا الإحداث، فالبدعة هي الإحداث في الدين. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القارئ الواحد، قال: نعمة البدعة هذه، من جهة اللغة البدعة هذه يعني التي لم يكن لها مثال سابق على هذا النحو من الاجتماع على القارئ وكذا، وإلا فأصلها مشروع وقد اجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على هذا النحو، يقصد على هذا النحو. فبديع السماوات والأرض أي منشئهما وخالقهما ومحدثهما على غير مثال سابق. نعم.
أن يكون له ولد، أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي والولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين، والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه.
نعم. ومن هنا يرد على النصارى الذين يقولون: خلق الله عز وجل الإنسان من الإنسان، والطير من الطير، والسمك من السمك، والإله من الإله، فقاس الإله على الإنسان. طيب، الإنسان من الإنسان صحيح، الطير من الطير صحيح، الحيتان من الحيتان صحيح. لماذا؟ لأن الولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين، لكن إله وإله، الإله واحد، والإله وإن ادعوه عيسى عليه السلام يقولون هو إله، فهل هذا الإله متناسب مع هذا الإله، مع الله سبحانه وتعالى في زعمهم؟ فهذا يرد عليهم بهذا الأمر، فإن الولد إنما يكون متولدا عن شيئين متناسبين، فهل بين الله عز وجل وعيسى عليه السلام تناسب؟ تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. نعم. والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه، قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الشبهة عندهم وهو أن عيسى عليه السلام ولد من غير أب، فيرد عليهم كما رد القرآن، قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بل إذا كنتم تستدلون بهذا على ألوهية عيسى، فمن باب أولى ألوهية آدم، فإن آدم لم يخلق لا من أب ولا من أم، أما عيسى عليه السلام كانت له أم، لكن من أم آدم ومن أب آدم؟ إذن هو أولى لو كان الأمر كالذي تقولون: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فيبطل هذا. فالله سبحانه وتعالى نوع بين خلقه، فمن مخلوق خلقه الله عز وجل بلا أب ولا أم، ومن مخلوق خلقه الله عز وجل بلا أب وهكذا، ومن مخلوق خلقه الله عز وجل من أب وأم. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهذه أمثلة عقلية وأدلة عقلية في الرد عليهم بخلاف الأدلة النقلية. نعم.
والله لا يناسب. نعم.
خلقت من ضلع من آدم عليه السلام. نعم. خلق لكم من أنفسكم. إذا قصد به ذلك، إذا قصد أنه خلق من ضلع. نعم. نعم. والله يعني ليس عن طريق الولادة يعني. نعم. أي نعم.
والله لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه، لأنه خالق كل شيء، فلا صاحبة له ولا ولد، كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له، فأنى يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء.
وقال تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فليس له سبحانه وتعالى ولد، فيه الرد على المشركين الذين جعلوا الملائكة بنات الله، وفيه الرد على النصارى. نعم.
قال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا
هو. قال سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. كيف يكون عيسى إلها وهو محتاج، محتاج إلى أكل الطعام، لو لم يأكل الطعام لمات، كيف يكون إلها؟ هذه خزعبلات وكفريات تمجها العقول قبل أن تردها النقول، ولكن هؤلاء الأقوام لا عقول لهم، هؤلاء لا عقول لهم. نعم.
قال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول تعالى ذلكم الله ربكم أي الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، فاعبدوه وحده لا شريك له، وأقروا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل.
نعم. فوحدوه بما يستحقه، وحدوه وأفردوه بما يستحقه من الربوبية، فلا تدعوا معه ربا آخر يخلق ويرزق ويحيي ويميت، أفردوه وحده بالألوهية، فلا تدعوا معه معبودا يستحق العبادة معه، فهو سبحانه وتعالى لا يعبد إلا هو ولا يستحق العبادة إلا هو. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أفردوه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فلا يتسمى أحد بأسمائه ولا تصف أحد بصفاته. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو التوحيد، أن يكون توحيد توحيد ربوبية، أن يكون توحيد ألوهية، أن يكون توحيد أسماء وصفات، إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية من الألوهية من الأسماء والصفات، فلا رب سواه، لا معبود لنا إلا إياه، له الأسماء الحسنى ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا هو التوحيد، توحيد المرسلين، توحيد الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ليس توحيد الفلاسفة، وليس توحيد الجهمية، وليس توحيد المعتزلة، وليس توحيد الأشاعرة، وليس توحيد الحلولية والاتحادية. كل هذه الطوائف تقول عندنا توحيد، كل هذه الفلاسفة عندهم توحيد، والجهمية عندهم توحيد، والمعتزلة عندهم توحيد، والحلولية عندهم توحيد، كل هؤلاء يقولون بالتوحيد. لكن ما معنى التوحيد؟ ما معنى التوحيد عند هؤلاء؟ هل هو التوحيد الذي رضيه الله عز وجل وذكره في كتابه، إفراده بالخلق والملك والتدبير، إفراده بالعبادة فلا يعبد سواه، إفراده بالأسماء الحسنى والصفات العليا؟ ليس هذا هو التوحيد. التوحيد شأنه عظيم، ولهذا جاءت الرسل بالتوحيد أولا، التوحيد أولا. ولا عاد أخاهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو المعنى الأول، معنى التوحيد هو الذي جاءت بالرسل، وهو أسهل ما يكون من جهة العلم. من جهة العلم إذا قال لك قائل أكيد أن الأمر الذي جاءت بالرسل أولا واتفقت كلمتهم فيه، أكيد هذا الشيء يحتاج إلى أدلة كثيرة، ويحتاج إلى فهم دقيق، ويحتاج إلى أن الإنسان يطلبه 10 سنوات حتى يفهمه. لا يا أخوان، التوحيد هذا أيسر معنى في الشريعة، أسهل معنى في الشريعة. معرفة التوحيد ومعناه، معرفة التوحيد ومعناه، ولا معرفة أن الإنسان في صلاته ينزل على الركبتين أو ينزل على اليدين؟ شوف، هيئة من هيئات الصلاة مستحبة، هيئة مستحبة من هيئة الصلاة. أيهما أصعب من جهة العلم، أن تعرف معنى التوحيد ولا أن تعرف ما الراجح في النزول، نزول المصلي ينزل على ركبتيه أو على يديه؟ أيهما أصعب؟ أيهما أصعب، معنى التوحيد ولا الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا ولا واحدا؟ أيهما أصعب، معرفة معنى التوحيد أو الدم هل هو نجس أم لا؟ يعني التوحيد من أسهل ما يكون. توحيد أن نفرد الله بما يستحق، تفرد بما يستحق، لا تجعل له شريكا في ربوبيته في ألوهيته في أسماء وصفاته. ربوبية توحد الله بأفعاله، خالق محيي مميت، تتجنب الشرك في الربوبية، فلا تدعي مع الله عز وجل ربا يخلق يرزق يحيي يميت. في الألوهية تفرد بالعبادة، فلا تدعي معه معبودا تصرف له العبادة، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. توحيد في الأسماء والصفات، فلا تسمي وتصف غير الله بما سميت وصفت الله بس، هذا يعني بالشرح، إنما بالاختصار إفراد الله بما يستحق، لا تجعل له ندا ولا نظيرا، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ سهل، معنى سهل. يا من تقول يا بدو تعالى، البدو هذا ميت، ولو حي، ميت وحي، البدو هذا ما يملك، يرزقه، كان يرزق نفسه، يشفيك، كان يشفي نفسه، يحيي ويميت، كان يمنع نفسه من الموت، فلا تعبد مع الله أحدا، لأن الله قال إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك والأبطر. الصوفية القبورية اللي يتكلمون كثيرا تأتي تقول لا تعبدوا مع الله غيره، يقول لك آل البيت وفضل آل البيت تعال ندرسك فضل آل البيت واحدا واحدا. وإحنا نغفل عن فضل آل البيت؟ هو أنت تعظم آل البيت أكثر منا؟ هو الروافض يعظمون آل البيت أكثر من أهل السنة؟ أهل السنة أدرى وأعلم الخلق بحقوق الخلق، لكن يفرقون بين الخالق والمخلوق. فالذي تفعلون أنتم ليس محبة آل البيت ولا تقدير آل البيت، الذي تفعلونه أنتم عبادة آل البيت. هذا اللي تفعلونه عبادة آل البيت، وفرق بين عبادة آل البيت وبين محبة آل البيت، بين عبادة آل البيت وبين موالاة آل البيت. الذي تفعلونه أنتم عبادة. تعال ايه النظور اللي عندكم هذه؟ نظور ايه؟ نظور ايه وأضرحة ايه وقبور ايه ومشاهد ايه؟ تعال تعال ايه ترحم فيه؟ تجيب الميت هذا وضعته في المسجد ليه؟ ليه تعال ليه؟ النبي قال هذا؟ النبي قال هذا؟ النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد. النبي قال هذا؟ النبي قال الا ان من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء المساجد الا اني انهاكم عن ذلك. النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم. ثم وضعتم القبر في المسجد ليه؟ ما تجدون بقعة تدفنون فيها؟ لا، هذا ولي الله. طيب يعني ولي الله يدفن في المسجد؟ ولي الله عثمان بن عفان دفن في المسجد؟ ولي الله علي بن ابي طالب دفن في المسجد؟ ولي الله طلحة ابن عبيد الله دفن في المسجد؟ ولي الله الزبير بن عوام دفن في المسجد؟ ولي الله سعد بن ابي وقاص دفن في المسجد؟ ولي الله الامام احمد دفن في المسجد؟ ولي الله الإمام أبو حنيفة دفن في المسجد؟ ولي الله الإمام مالك دفن في المسجد؟ ولي الله الإمام الشافعي دفن في المسجد؟ نحسبهم والله حسيبهم أولياء الله دفنوا في المساجد؟ لا صحابة دفنوا في المساجد إلا أبا بكر وعمر، فقد دفن بإجماع الأمة في حجرة عائشة ليس في المساجد. ما في أحد دفن في المسجد، ولا الرسول دفن في المسجد، لا الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا أحد دفن في المسجد. الرسول دفن في حجرة عائشة، بيت عائشة، بيت الرسول دفن في البيت، بيت عائشة. أبو بكر وعمر دفنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، بيت عائشة، وإلى يومك هذا وهم في بيت عائشة، بيت عائشة، بيت عائشة، وليس في المسجد. هذه مغالطة اللي يقول النبي في المسجد، اللي يقول أبو بكر وعمر في المسجد، هذه مغالطة عظيمة. أين دفن النبي؟ سؤال نسأل للبشرية جمعاء وعلى رأسهم أمثال علي جمعة والذين معه. سؤال أين دفن النبي؟ بس هو بالعنين، أين دفن النبي؟ دفن في بيت عائشة. وأين تدفنون أولياءكم؟ في المسجد. إذن كيف تستدلون على هذا بذلك؟ أعظم شبه عندهم، لماذا الدفن في المسجد؟ يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. نقول دفن في المسجد؟ الرسول دفن في المسجد؟ يقولون ماذا؟ النبي في المسجد. أيوة دفن في المسجد، دفن في المسجد. أحد يستطيع أن يقول هذا دفن في المسجد؟ إذن يكون جاهلا، يكون جاهلا. فالنبي لم يدفن في المسجد، في بيت عائشة، في حجرة عائشة. لم يدفن النبي في المسجد، وأبو بكر وعمر في حجرة عائشة. ما الدليل على دفن النبي في بيت عائشة؟ أن النبي حيثما مات دفن. طيب وما الدليل على دفن أبي بكر وعمر؟ ليه أبو بكر وعمر يدفن؟ طب النبي يدفن في محله، طب أبو بكر وعمر؟ بإجماع الأمة، بإجماع الأمة. فبالنص دفن النبي في بيت عائشة، وبالإجماع دفن أبو بكر وعمر في بيت عائشة. فمسألة النبي وأبي بكر وعمر مسألة حكم دفن النبي في بيت وليس في المسجد. النبي مات في المسجد. فإن قالوا لكن أدخل في المسجد، نقول خلاص بطل الاستدلال. أدخل ده فعله، لما أدخل ده فعله هنسلم جدلا ابتداء، يعني ابتداء أدخل فعله عبد من دون الله يبقى يجوز العبادة من دون الله. عبد أدخل ليس الفعل مسندا له، مش دخل مش عبد. عبيد أدخل، وانت الآن عبدت أدخلت، فرق بين المبني المعلوم والمبني المجهول. سبحان الله، انت الآن أدخلت بتستدل بإيه؟ أن النبي أدخل، طب ينفع أدخل؟ طب ما النبي عبد، طب ما عزير عبد، طب ما عيسى عبد، يبقى يجوز أن نعبد لأن عيسى عبد، يجوز أن ندفن وأن ندخل لأن النبي أدخل. أدخل جماعة التسليم، هنسلم جد النبي أدخل. النبي الذي أدخل قال أدخلوني، قال رحم الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. قال ذلك متى؟ متى قال هذا؟ متى قال؟ يمكن قبل، قال قبل، قال في حياتي، وقال قبل أن يموت بخمس، وقال قبل أن تخرج روحه. شوف أكد النبي على هذه القضية، قال في حياتي بعد ما يهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، قال قبل أن يموت بخمس، قال لما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن خرجت روحه، لما نزل به صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجه، فإذا اغتم بها كشفه بالسكرات، فبينما هو ذلك قال لعن الله يهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. أما أن النبي أدخل في المسجد هذه مغالطة. ألا أمال فين؟ النبي في حجرة عائشة، ما أخرج منها. أدخل في المسجد يعني اتفقنا أن النبي دفن في بيت عائشة، أليس كذلك؟ ده اتفاق، ده إجماع، ما في أحد يخالف ذلك. قالوا أدخل في المسجد، هيقتضي هذا أن يخرج من البيت ومن الحجرة وأن يدخل، وأن يدخله المسجد. حصل؟ أبد. القبر هو القبر. طيب هيقتضي الأمر الثاني إن هم يزيلوا الجدر ويكون القبر بارزا في المسجد. ما حصلش، ده الجدار بأجدار ثاني وثالث ورابع وخامس. كيف يدخل إذن؟ هو أدخل، هو النبي دفن في حجرة عائشة، فهل نبش قبره وأدخل المسجد؟ لا. طب هل هدم جدار البيت فصار ظاهرا في المسجد؟ لا. أمال إيه طيب؟ أمال في إيه؟ أمال في إيه؟ أمال في إيه؟ في يا شيخ إن إحنا بنقرأ إن لما كان الخليفة الأموي إن هو أدخل حجرات النبي في المسجد، حجرات النبي في المسجد أدخلها صح، لكن ما أدخل الحجرة في المسجد. الحجرة حجرة بقيت على مياه عليه، هنا تسع حجرات، وسع الحجرات بالحجرات وهدم الحجرات الثمانية إلا حجر، هي حجرة عائشة، وإلى يومك هذه حجرة عائشة. فلم يبنى المسجد على القبر، ولم يدخل القبر إلى المسجد، ولم تهدم الجدر. يبقى منذ أن مات، منذ أن دفن النبي في الحجرة وهو إلى هذا اليوم في الحجرة، حصلت التوسعة بجواره لكن في الحجرة. المسجد ده كان فينا محل على الناصية، هنا اشترينا المكان ده كله تمام من الناس، كنا في بيوت اشتريناه وعملناه مسجد، وبقي الغرفة دي المحل ده محل ضمن المسجد، لا محل بره. كان الصفة دي كلها كانت بيوت، اشتريناه ودخلناه في المسجد وسعناه بقت ايه مسجد. الا صاحب الناصيه ده قال لك لا ده المحل ده مش هبيعه. فضل المحل ده احنا قاعدين شايفين المحل اهو، لكن المحل هذا ليس من المسجد، فلم يبنى المسجد على القبر ولا ادخل القبر المسجد الى اليوم. طب صنيعكم اما ان تبني المسجد على القبر واما ان تاتي بالقبر الى المسجد، هو ده صنيع الناس. اي مسجد مقبور يا بتدفنه في المسجد يا بتبني المسجد عليه، بس مفيش صوره ثالثه لفعل الناس بالبناء، لكن في صوره ثالثه لفعل الناس بالعماره ويصبح من اتخاذ مسجدا، وهو ماذا؟ وهو ان تاتي عند قبر تخصه بالعباد حتى ولو كانت عباده لله، يبقى هذا من اتخاذ مسجدا، وهو لم تبني عليه وهو لم تدخله الى المسجد. اذن صوره اتخاذ القبور مساجد على جهتين، صوره بناء او ادخال، دي صوره انك تبني المسجد على القبر او تدخل القبر المسجد، دي صوره واضحه نشوف القبر داخل المسجد، ندخل مسجد زي هذا نلاقي فيه قبر يبقى ادخلناه، او نروح عند قبر ونبني عليه. المهم في النهايه هنرى ايه؟ هنرى قبرا في مسجد. طيب هذه الصوره الاولى من اتخاذ القبر مسجد. الصوره الثانيه، القبر هو القبر في المقابر هناك او في مكان، وبعدين نذهب الى القبر ونعتكف عنده. يعني ايه نعتكف؟ يعني نقيم عنده نتعبد. طيب نتعبد مين؟ طارة نعبد القبر وهذا شرك اكبر، وطارة نعبد الله لا نعبد صاحب القبر متبركين بالبقعة، يبقى هذا محرم كبيرة من كبائر الذنوب، سيلج بها العبد، يخشى أن يلج بها إلى عبادة الله. ولهذا ابن عبد الوهاب ماذا قال؟ فصل بين بابين، باب ذبح لغير الله وباب ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. فلو ذهبت إلى القبر وعبدت الله عنده، قرأت القرآن لله، دعوت الله، سبحت، كل هذا لله، لكن عند القبر هذا لأن ده قبر ولي، حينئذ تتنزل الرحمات والنفحات والفيوضات وغير ذلك، فتتعبد الله هنا لشرف البقعة، لمكانة البقعة، لبركة البقعة، هذا من اتخاذه مسجدا. وأنتم عاكفون وأنتم عاكفون أي مقيمون. يبقى اتخاذ القبور مسجدا له صورتان، صورة بناء بالفعل إما يبني وإما يدخل في بناء، وصورة عبادة. ومن هنا في حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا، يعني يعني محل للعبادة، مكان عبادة، أعبد الله عز وجل في أي مكان إلا المستثنى. وإن لم تكن الأرض مسجدا بالمعنى الخاص، بناء مسجد، لا احنا في مسجد خاص، طب طلعنا في الشارع في مسجد ولسنا في مسجد، في مسجد يعني محل عبادة، يعني لو أنا أصلي في الشارع أصلي في الشارع محل للصلاة، وليس مسجد يعني المسجد الخاص له أحكام. يبقى صنيع الناس ماذا؟ الثلاثة، إما أدخلوا قبرا إلى مسجد، إما بنوا مسجدا على قبر، إما تركوا مسألة البناء وعبدوا عند القبر. طيب تارة عبدوا صاحب القبر يبقى شرك أكبر، تارة عبدوا الله عند صاحب القبر يبقى هذا محرم سيفضي إلى الشرك الأكبر. فأين الدليل لكم من قبر رسول الله؟ فين هو ده الدليل؟ أين هو الدليل؟ في أحد يروح يلاقي قبر النبي كده يبص يلاقي قبره زي قبر المعداوي ولا قبر أبو غنام ولا قبر في أحد يروح في أحد يروح يلاقي كده في غرفة مفتوحة بأبوابها تدخل عند القبر في هذا يمكن الملك بيدخل الملك بقى ملك المملكة العربية السعودية أكيد بيدخل باب جوا باب أبدا حجرة عائشة مغلقة كامل ما لها أبواب ما لها أبواب سبحان الله فهؤلاء يقولون القبر أدخل في المسجد وبالتالي يجوز ماذا الصلاة في المساجد اللي فيها قبور ده دفن النبي أبي بكر عمر في الحجرة لم يمنع صلاة عائشة في الحجرة وعدم منع القبور عائشة في الصلاة في الحجرة يدل على أن الحجرة لم تتحول إلى مقبرة بعد دفن الثلاث لأن النبي نهى عن الصلاة في المقابر انتبهوا لهذه الفائدة وجود المقابر الثلاث في حجرة عائشة لم يجعل الحجرة مقبرة لأن الشبهة الثانية تأتيك إليه يا عبد الرحمن إليه الصلاة عند المقابر بدليل صلاة عائشة عند المقابر مش انتوا تقولون النبي في الحجرة أبو بكر في الحجرة عائشة في الحجرة عمر في الحجرة يعني الثلاث في الحجرة إذن صار حجرة عائشة ماذا صارت مقبرة صارت مقبرة فعائشة صلت في المقبرة إذن يصح الصلاة في المقبرة وتصح الصلاة في القبور بلا كراهة لأن عائشة تصلي والصحابة ما أنكروا على عائشة نقول هذا دليل عليكم لأن حجرة عائشة بيت عائشة لو صار مقبرة لما صحت الصلاة عائشة أضر الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر لم يرد أن النبي صلى في المقبرة قط إلا الجنازة والجنازة تصلى في المقبرة على المقبور الذي لم يصلى عليه أنت يعني لم تصلى عليه وإلا لو صلي عدت عليه من المسلمين وأردت أن تصلي عليه صلي أنت عليه فيجوز أن تصلي على المقبور في المقبرة ولا يجوز أن تصلي عند المقبرة في المسجد فالمسجد الذي فيه مقبرة لا يجوز الصلاة فيه والمقبرة في وسط المقابر يجوز الصلاة فيها على الجنازة بس صلاة الجنازة وما الفارق 100 قبر تصلي من بين القبور على قبر يجوز وقبر واحد في مسجد ما يجوز لماذا ما الفرق ولا شيخ عرفات عارف عندي مقبرة في 100 قبر مقبرة عندنا المقابر عندنا في قبر مات عمك مات خالك ولم تصل عليه كنت مسافر فجيت قلت هصلى عليه وصليت على المقبرة جائز جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماذا على ميت ميت قبر المرأة التي دفنوها دون أن يعلموه فصلى النبي عليه قال الفقهاء العلماء إذن يصح الصلاة على ماذا على المقبور على هذا الرجل يصح الصلاة عليه يصح الصلاة على المرأة يصح الصلاة على كذا وإن اختلفوا إلى أي زمن يبقى الحكم فيه طيب هذا يجوز ولا تصلى فريضة ولا نافلة في المقابر طيب إذا كان الآن أنا سأصلي على المقبور هذا والمدفون أصلي عليه طيب لماذا تمنعون بقى من الصلاة في المسجد هذا كله وفي مقبرة واحدة في جنب ليه وقد أجزتم الصلاة هناك الجواب الصلاة في هذا المسجد منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. أنهاكم عن ذلك. يبقى هذه بقعة لا تقصد باتفاق بإجماع الأمة. خلي بالك، انتبه، الأمة مجمعة على أنه لا يصلى في المساجد المقبور. وما لقين الفقهاء يقولون بصحة الصلاة؟ صحة الصلاة مسألة أخرى. الذين يصححون الصلاة لانفكاك جهة، الذين يصححون الصلاة لا يبيحون لك الصلاة أن تأتي للمساجد وتصلي فيها بإجماع، بإجماع الأمة، قال الأربعة وغيره، أن هذه البقعة ينهى المسلم عن قصدها والصلاة فيه. لأن النبي يقول: ألا إن نهاكم عن ذلك. في الفقهاء هيقولوا نأتي ذلك والنبي ينهى، لكن هذا النهي هل يقتضي فساد الصلاة أو لا يقتضي؟ مسألة الخلافية، هنا يأتي الخلاف. إذن هذه البقعة منهى عنها بإجماع، فلا يصلي أحد في مسجد مقبور بإجماع الأم. الجماعة الأشاعرة، العيال الشباب اللي طالعين على النت جديد دول، اللي بيلبس مش عارف ايه واللي بيعمل ايه، العيال الشباب بيقولك حكم الصلاة في المساجد المقبورة، ويقوم جايب لك ايه، جايب لك بقى فقهاء يقولون بالصح. اه يلا ردوا بقى ابو حنيفة وانت يختلط عليك الامر. قال لها ده دول بينقلوا كلاما عن الفقهاء بصحة الصلاة، لكن ما نقلوش كلام عن الفقهاء بالجواز والاتيان، جائز ولا لا، ما نقلوش لك نهي الأئمة، نهي الأمة، نهي الأمة عن اتيان هذا واحد، عن الصلاة هذا واحد، نهي الأمة عن بناء المساجد على القبور، نهي الأمة عن إدخال القبور المساجد هذا متفق مجمع عليه، نهي الأمة عن بناء المساجد على القبور، نهي الأمة عن إدخال القبور المساجد، نهي الأمة عن الصلاة في المساجد اللي فيها قبور. أدي ثلاث مسائل، ثلاث مسائل. يبقى المسألة الرابعة، طيب لو حصل وصلى أحد تصح الصلاة ولا لا؟ بس الصح. فمنهم من قال انفكاك جهة ينهى وتصح، زي النهي عن صلاة في أرض مغصوبة لكن تصح الصلاة. ومنهم من قال أنه يقتضي الفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كونه يلعن هذه البقعة، فالأصل في النهي الفساد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، فمن صحح عليه الدليل، فإذا لم يوجد إلا دليل فالبطلة. وهذا قول أحمد وهو الصحيح. لكن المهم أن النزاع وقع فين؟ في الصح. لكن هل وقع في البناء؟ هل وقع في الإدخال؟ هل وقع في النهي عن البقعة؟ لا، لم يذكروا هذه الثلاث. ولهذا لما تأتي تناقش معهم المسألة فلها أربع محاور، أربع محاور، آخر محور هتناقشهم فيه الصح. يبقى المحور الأول، ها قول يا لطفي، بناء المسجد على القبر. المحور الثاني حامد، إدخال قبر المسجد. المحور الثالث الصلاة فيه، منهي عنه. طيب يبقى المحور الايه الرابع، لو صلى وهو مخالف وآثم تصح الصلاة أم لا؟ هذه التي اختلف فيها الفقهاء. والصحيح الذي دل عليه الدليل الشرعي عدم الصحة، لأن النبي قال: ألا إني أنهاكم عن ذلك، وأنه يقتضي الفساد. قال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا من المساجد، هذه مكان ملعون. قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. فشرار الناس من تدركهم الساعة ومحياء، والذين يتخذون قبور القبور مساجد أو قبور أنبياء مساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن صحح الصلاة عليه بالدليل. ألف زي الصلاة في الأرض المغصوبة، صلاة في الأرض المغصوبة الأرض مغصوبة، الغصب محرم، الغصب محرم. طيب والصلاة فيها؟ منهم من قال أيضا لا تصح، ومنهم من قال تصح والصواب. ليه؟ لأن النبي ما نهى عن هذه البقعة لذاتها، النبي نهى عن الغصب، لكن ما نهى عن الصلاة في البقعة المغصوبة. يبقى إذن حجرة عائشة الآن. فالسؤال، وهذا أعظم من الكلام في إدخال في قولهم النبي في المسجد دفن، وبالتالي صح الصلاة في المسجد المقبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قل هذه مغالطة، النبي في الحجرة وما زال النبي في الحجرة ليس في المسجد. تعالوا ورونا كده القبر في المسجد، ما في، ما في. فين القبر في المسجد إلى الآن؟ فين القبر في المسجد؟ في قبر في المسجد؟ ما في قبر في المسجد إلى اليوم، ما في قبر في المسجد. الأوقع من ذلك أن القبور في البيت، ولم تتحول حجرة عائشة إلى مقبرة. ليه؟ لأن حجرة عائشة الكبرى قسمين، قسم القبور الثلاثة، وهذا لم تكن عائشة تدخله ولا تصلي فيه، وقسم هو غرفة عائشة التي تصلي فيها والتي تأكل وتنام وتشرب وكل شيء فيها، ويأتيها من يأتيها فيها وغير ذلك. ولهذا يطوركت عائشة لما تدخل غرفتها تقول السلام عليكم أهل الدار من المسلمين، أبدا. كانت عائشة تزور القبور، لعن الله زوارة القبور. فحجرة عائشة قسمان، كما لك بيت مكون من حجرتين، حجرة أنت فيها وحجرة فيها مقبر. لكن الفارق بين بيوتنا وهذه الحجرة أن بيوتنا لا يصح الدفن فيها، ولكن هذه الحجرة صح فيها الدفن بالنص والإجماع، بالنص في النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة على ذلك، والإجماع في أبي بكر وعمر. قضي الأمر الذي فيه يستفتون، فهو أعظم شبهة يستدلون بها، والشبهة عندهم هو في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد. طب الشبهة الثانية وذي أقوى عندهم، أن عائشة صلت وتصلي عند القبور، لأنهم يفكروا أن القبور في حجرة زي إيه؟ زي إحنا كده مثلا حجرة تحط فيها ثلاث مقابر تبقى دي بقت مقبرة، ما عادش حجرة، هم ظنوا ذلك. ولكن ذكر الأئمة كمالك وغيره والسلف ورد عنهم الآثار أن الحجرة كانت واسعة، فكانت محلين، محل فيه القبور وهذا محل منفصل، ومحل فيه عائشة رضي الله عنها. نعم. تحريم دفن فين؟ فين؟ خلاص احنا قلنا الإجماع. هات انت تفصيل حجرة عائشة، تفصيل حجرة عائشة. فإذا لا يصح الاستدلال لا بحجرة النبي، لا بقبر النبي، ولا بحجرة عائشة رضي الله عنها. وعلى التسليم أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما يقال، طبعا هذا مستحيل يكون، يعني كما قلنا كيف تخالف قول النبي بما فعل بالنبي اللي يقدم إيه؟ النبي ينهى عن دعاء الأموات، فواحد دعا النبي نستدل به، ناس دعوا النبي وقالوا أغثنا يا رسول الله نستدل به، ولا نستدل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء الموتى؟ الذي نستدل بماذا؟ نهي النبي ولا ما فعل بالنبي؟ عجيب، هؤلاء لا عقول لهم ويدعون علما متخصصا، والذين يتكلمون شوية الأولاد اللي طالعين ما بيفهموش حاجة ولا يعرفون، لا يفهموا لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا هذا. طب تعالى من تفهم، تعالى اقنعنا من تفهم أنت. من هنا كان الحرب لمن؟ لأهل السنة، الحرب للسلفيين، لأن العيال دول في نظرهم اللي هم بقى مش يعني حاملين شهادات، العيال دول هم اللي فضحوا المخطط، العيال دول اللي معاه دبلوم تجارة ودبلوم صناعة بيحقق الحديث، بيعرف تخريجه، بيعرف صحته وضعفه، بيعرف أوجه العلماء، بيعرف الأقوال، بيعرف كذا بيعرف كذا. إنما أنتم يوم أن تنقلوا أقوال العلماء على قسمين، القسم الأول تنقل كلام العالم الذي وافقك فسبق اعتقادك استدلالك، والقسم الثاني لما تذكر كلام العلماء بتذكره لإباحة أي فعل قلبي عالم. يا شيخ نفعل كذا ولا كذا؟ اختلف في ذلك الفقهاء، فذهب الشافعي إلى كذا، وذهب مالك إلى كذا، وذهب أحمد إلى كذا، وذهب أبو حنيفة إلى كذا. فمن فعل شيئا من ذلك جاز. ليه؟ لأن عنده أدلة أربعة، عنده نصوص أربعة، مش فقهاء أربعة، ونصوص أربعة لا مطلق فيها ومقيد، ولا عام فيها وخاص، ولا نسخ ومنسوخ، ده نصوص أربعة مختلفة، ومع ذلك يجوز العمل بأي قول من الأقوال ولو كانت في النصوص الشرعية ما جاز. لما يأتي نص يخالف نص عندي لا يمكن العمل بالنصين، يبقى في ناسخ ومنسوخ، في مطلق ومقيد، في خاص وعام، لا يمكن يتعارض نصان ظاهران هكذا يتعارضان من كل وقت، مستحيل، الشريعة لا تأتي بهذا، يبقى أكيد هذا النص نسخ هذا النص أو خصص أو قيد. لكن يذكرون لك الأقوال الأربعة، أقول لو كانت نصوصا أربعة ما صح العمل بما تشاء من النصوص، ما يصح. كيف هو أقوال أربعة؟ فيقدمون أقوال أربعة زي مشروع سعد الدين الهلالي، أنا بعتبره مشروع، مشروع كده بيقول لك أنتم مخبيين على الأمة الكلام ده ليه؟ أنتوا ليه بتقولوا اللي أنتوا عاوزينه؟ قولوا للأمة، طلعوا الأقوال والشعب يختار، الشعب بيختار، يعني باب ديمقراطية، يعني الشعب يختار برضه القول اللي عاوز، الشعب عاوز القول ده ياخده، الشعب عايز القول ده ياخده، فهو حامل لواء الكلام ده هو وكريمة ومش عارف ايه. انت عندك سبحان الله ناس تنويريين مش عايزين نصوص خالص وبيطعنوا في الأئمة، وناس مش بيطعنوا في الأئمة ده بيقدسوا الأئمة وبيقدموها. عشان كده سعد هلالي بتاع الأئمة الشعب يختار، وإسلام البحيري بتاع الطعن في الأئمة كانوا في لقاء بتاع الطعن في الأئمة والشريعة والنصوص، الكلام ده زمان قديم ما ناخدش بقى بيه. والرجل اللي بيقدس الأئمة بيرد بيقول ما تقولش الأستاذ ابن تيمية وما تقولش الأستاذ كذا، لا ده ما ينفعش، احنا نحترم الأئمة. أنا معاك إن احنا نقول الأقوال والشعب يختار، هو بقى رد عليه إيه حاجة اسمها أقوال والشعب يختار؟ ولهذا لا يرد الباطل بباطل. انت يا سعد الدين هلالي هترد على اسلام البحيري؟ ولهذا ولا واحد فيهم سلك مع اسلام البحيري. ليه؟ لانه يرد الباطل فهو استغل الباطل، هو استغل مين؟ الباطل. طب ايه رأيك بقى نروح احنا نناقش اسلام البحيري؟ ما يجوز. ليه؟ ما يستاهلش، يبقى انت بتكبر اسلام البحيري. لكن انت ترد على بطل اسلام وابراهيم عيسى والدنيا كلها، ترد وتعلم الأمة، لكن النظر ده لا يجوز. ليه؟ ليس يبتغي حقا، ولو جئت له بكل دليل يبقى ما الفائدة؟ ما الفائدة في المناظرة؟ لا تجوز مناظرة أهل البدع، فضلا عن أهل الإجرام من أمثال هؤلاء. يبقى إذن هؤلاء ما تستدلون بالأئمة، ولهذا ليه بقى اللي لهم فيه لو قال وهو قول للإمام مالك ذكره في وهو وجه عند المالكية يبقى تصح الصلاة في المساجد المقبورة لأن الفقهاء كذا وكذا. لكن لما تأتي بالربا، لما تأتي بالحجاب، لما تأتي بكلام الفقهاء الختان، من من الفقهاء حرمه؟ عايزين الفقهاء الأربعة كده. فلهذا يا اخواني بارك الله فيكم، هؤلاء عكفوا وأعادوا دين أبي جهل تحت مسمى محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تسأل بقى عن ناذرات وناذر، وعن طائف وطائفة، وعن داع وعن مستغيث، وعن باك وعن ساجد، وعن جامع جميع التراب وضع على رأسه، وعن 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 وعن. والله بما لا يكون في بيوت الله، والله الواحد منهم تراه باكيا متذللا خاضعا، ولا ترى هذا المنظر قط يوما ما وهو يصلي لله أو وهو في بيت الله سبحانه وتعالى. فرد على هؤلاء بما ذكرنا في أقوى شبهاتهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد. يبقى الرد عليهم إذا قال لك النبي دفن في المسجد ونحن أيضا بندفن في المسجد لأن النبي دفن في المسجد، كيف نرد عليهم؟ واحد، ها؟ في حجرة عائشة لم يدفن في المسجد، دفن في دفن في الحجرة وإلى يومك في الحجرة. متى نقول دفن في المسجد؟ لو أنه أدخل المسجد ودفن، أو أزيلت الجدر ودخل القبر إلى المسجد، وهذا لا يكون إلى يوم القيامة، لم ولن يكون، لأن نبيه دعا الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، لم ولن. بس واحد يقول ما في ناس بتبقى في المسجد برضو وهي ماشية كده وبتسلم بتعبده برضو، أغثني يا رسول الله. طب إزاي نجمع بين هذا وبين أن الله استجاب لنبيه اللهم لا تجعل قبره وثنا يعبد؟ ومن أجل هذا كان لهم شبهة أخرى، وهي أن ما يفعل عند المسجد ليس عبادة لرسول الله، لأن النبي استجاب الله دعاءه لا تجعل قبر وثنا يعبد، يبقى ده ليس عبادة. كيف الرد؟ نقول لا تجعل قبر وثنا، القبر نفسه يكون وثنا يعبد، مش عبادة النبي. خلي بالك في فرق بين يا نبي أغيث، يبقى دي عبادة مين يا محمد جمعة؟ عبادة النبي. وبين لا تجعل قبري وثنا، القبر ده وثن، هيبقى وثن ازاي؟ هيبقى القبر ده هو اروح بقى اتمسح واعمل وطوف ولف ودور واعمل وعندي، صح؟ طب القبر نفسه وثن اتخذ وثنا؟ لا كان ولن يكون. يبقى في فرق في قبر بين اتخاذ النبي معبودا وبين اتخاذ قبر النبي وثنا. خلي بالكم يا اخواني الحاجات دي تدققوا فيه، عشان لما تطلع بقى التلفزيون هيزنقوك في الحاجات دي، ولما تقعد معاه في القطار هيزنقك، ولما تدخل عنده هقولك يا دي يا سلفي تعالى انتوا بتحرموا كذا، طب ايه رايك في كذا؟ فانتبه بارك الله فيك عشان ما توقفش بقى مبلول ومحتار وما انتش عارف تعمل ايه. فخلي بالك انت ما انتش عارف اللقاء ده هيتم امتى، ممكن في ميتم، ممكن في فرح، انت رايح فرح ابن اختك، لقيت ابن اختك نسيبه جايب واحد من دول، اعد لك اوعى تكون سلف يا ابني. ليه ان شاء الله؟ وانتوا لو كلهم اللي بيحرموا محبه آل البيت ولا حاجه، هتدخل، لازم هتدخل، يا اما في فرح، يا اما في ميتم، يا اما في قطار، يا اما في سيارة ميكروباص، يا اما وانت مسافر في طياره، يا اما وانت في عرفه، يا اما وانت في مسجد الخيف، يا اما وانت في، المهم حاصل حاصل، اللقاء ده حاصل 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 حاصل. اوعى تقول مش مذاكر، اوعى تقول مش واخد بالي، اوعى تقول مش فاهم. لو انت مش فاهم قول لي، خلي بالك زي ما انت كده وقعت في حزبي في اي وقت من الاوقات بتاع الحاكم الظالم، ما هو لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثاني وثالث. الجماعه اللي بيقول لك انتوا ما رقوش غير جرح والتعديل، لا احنا ما رقناش غير الدين. الدين هنجرح مره حسان بتاع ميدان، وهنجرح مره هلال بتاع أقوال، ونرجح مرة جمعة بتاع مسجد مقبول، ونجرح مرة إسلام بتاع تنوير وحداثة، هنجرح مرة إسلام بحير بتاع عقلانية، هنجرح مرة ملحد، هنجرح مرة يهود ونصراني، هنجرح مرة وثني، هنجرح مرة، هنجرح كل مجروح، كل قائل بباطل. فأنت يا سلمان لازم يكون معاك أسلحة مضادة لكل، للصواريخ أسلحة، طيارات دبابات عساكر جنود ألغام، لازم يكون معك السلاح الأسلحة المتعددة، ما في سلاح واحد. طب انت معك مضاد طائرات جاب لك صواريخ، طب انت معك بتاع دبابات جاب لك طيارة. ولهذا تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يحتاج إلى علم. مش عارف انت هتحتاج لعلمك ده متى، متى تحتاج علمك؟ مع قبوري ولا مع حزبي، مع إخواني ولا مع داعشي، ولا مع صوفي، ولا مع رافضي، ولا مع خارجي، ولا مع برهامي، ولا مع رسلاني، ولا ما انتش عارف انت متى. احد اخوانكم كان بيشرح درس الجمعة الماضية، بيشرح درس في مسجد دورة عامل كذا 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 كذا، وبيشرح وجي على مسألة الجرح والتعديل نقطة في الرسالة انه لا يجوز تعيين الاشخاص بايه بصفاتهم الجسدية، واحد راسه كبيرة، واحد بطنه زي رسلان وكذا. راح نطط له واحد من بتوع رسلان على طول مباشرة، ايه رسلان ماله؟ رسلان عالم، انت كذا انت كذا، والعلماء على هذا، ويجوز ذكرهم، الشيخ مقبل بيقول الكلب العاوي مش انت، ما انتش عارف هتحتاج امتى. وده ما يعرفوش ان هو رسلاني ولا حاجه، راح طالع له كده، طالع له ان يجوز ذكر الاوصاف، تقول بطنه، تقول ظهره، تقول كلب، تقول حمار، تقول اي حاجه وهكذا. لان السلف قالوا بحثوا لانقاذ شيخهم هنا وهناك، وجدوا عنوان كتاب ما زالوا يقولون شيخ مقبل رد على يوسف القرضاوي، وقال الرد الكاوي على الكلب العاوي، وكذا وكذا. طيب رقم واحد، انت عندك رسلان بيقول هذا لانه قرأ للشيخ مقبل وجد العنوان فاستدل بهذا على منهجه؟ سؤال يعني، هل فعل هذا رسلان مستدلا بالشيخ مقبل، ولا انت بتأتي بالشيخ مقبل لتجبر ما عند رسلان الأول؟ فهذا الرجل ربما يكون أقدم من كتاب الشيخ مقبل في هذا. الأمر الثاني، الشيخ مقبل من العلماء من رد عنوان زي الشيخ العباد، قال لا مبتدع ضال، ولكن لا نقول كذا وكذا، ونحن مع هذا ولا نوافق على هذا العنوان. الشيخ مقبل في المقدمة بيّن أنه يرد على ضلال هذا الرجل بالآية مثله كمثل الكلب. فالشيخ مقبل نقل من الوصف العام مثل من كذا 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 إلى معين، يبقى المسألة نقاش في المسألة المعينة. لكن هل رسلان اتخذ هذا المنهج اتباعا للشيخ مقبل؟ يعني كان استدلاله بهذا ولهذا جاء؟ هنقول عنده شبهة هنزيلها. إذا تعلم فإنك لا تدري متى تحتاج إلى العلم. فهذه الشبهات التي تستدلون بها بدفن النبي صلى، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قبره في مسجد، ده أعلى شبهة. ولو قلت لو مرضت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد ولا أدخل إلى المسجد قط إلى يومك هذا، النبي في حجرة عائشة رضي الله عنها إلى يومك هذا، بالعكس كانت الحجرة مفتوح بابها على المسجد، فلما ماتت عائشة رضي الله عنها وكذا أغلقت الحجرة، ولهذا لا تجد فيها اليوم بابا، بل أحيطت في زمان ابن القيم بثلاثة الجدران، ثم دادت الجدران اليوم إلى خمسة وإلى ستة جدران. إذن لا أدخل قبره المسجد، ولا بني المسجد على قبره، ولا اتخذت الأمة قبره وثنا يعبد، إذا انقطع الأمر. ثلاثة أمور: لا بني المسجد على قبره، واحد. اثنين: لا أدخل قبره المسجد. ثلاثة: لم يتخذ قبره وثنا، فإن الله قد استجاب دعاء. طيب حالكم: بني المسجد على القبر، أو أدخل القبر المسجد، أو اتخذ القبر مسجدا بالعبادة والعكوف. يبقى هذه ثلاثة صور تصادم ثلاثة صور. فإذا قلت لهم ذلك أتوك بالشبهة الأقوى، وهي: سنسلم معك أن النبي دفن في الحجرة، فعلام دفن أبو بكر وعمر؟ وأنتم تقولون هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما الجواب عن أبي بكر وعمر؟ نقول: دليل دفنه صلى الله عليه وسلم في حجرته النص واتفاق الصحابة على ذلك، ودليل دفن أبي بكر وعمر إجماع الصحابة، وكل منهما دليل، النص دليل والإجماع دليل. طيب تأتي الشبهة التي بعد ذلك: وجود القبور الثلاثة في حجرة عائشة صيرها مقبرة، فعلاما صحت صلاة عائشة، فهذا دليل على صحة الصلاة في المساجد المقبورة عند القبور، ولا إشكال في ذلك. نقول: وجود المقابر الثلاثة لم يصير القبور الثلاثة لم يصيرها مقبرة، لأن حجرة عائشة رضي الله عنها كانت قسمين: قسم القبور، وقسم لمبيتها وحياتها وعبادتها ونومها وغير ذلك، لم تكن مقبرة. ولهذا لم تكن عائشة إذا دخلت قال: السلام عليكم دار قوم، ولم تكن عائشة تزور القبور، فإن النبي نهى النساء عن زيارة القبور لعن الله زورات القبور، ولم تكن عائشة تصلي بين القبور. القبور في ناحية، ناحية البيت، مثل عندك بيت، هذا البيت مكون من حجرات، فحجرة دفنت فيها طفلا لك صغير، هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز دفن في البيوت، لا يجوز لأحد الأمة دفن في البيوت، لكن وجود هذا الدفن وهو محرم لا يمنع الصلاة في البيت، لأن البيت لم يصر مقبرة بهذا، إنما المحل الخاص هو المقبر. فالغرفة مكونة من القسمين، وكان بينهما حائل: القبور حجرة، حجرة هذا المكان، وعائشة رضي الله عنها في معيشها وصلاتها في مكان، ولهذا لم تتحول الحجرة إلى مقبرة، فيبطل استدلالهم بصحة الصلاة في المقبرة بصلاة عائشة في المقبرة، وبهذا صيروا حجرة عائشة مقبرة بعد القبور الثلاثة. نعم، شوف كلام مالك و ابن سعد في الطبقات،
أي موجود.
نعم، قال اقرأ.
قال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا موسى بن داود قال: سمعت مالك بن أنس يقول: قسم بيت عائشة باثنين.
بس
قسم
تابع، قسم بيت عائشة ايه باثنين. ها،
قسم كان فيه القبر،
قسم كان فيه القبر، ها،
وقسم كان تكون فيه عائشة وبينهما حائط،
وقسم تكون فيه عائشة وبينهما حائط، بينهما جدار. وإلا كما قلنا هيلزم من هذا لو كانت القبور كما هي أن تكون الحجرة مقبرة، يلزم ألا تبقى عائشة فيها مصلية قائمة زائرة، لا يجوز أن تكون فيها عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان النساء إلى القبور والصلاة في القبور، وقال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر. كيف بيت عائشة يكون مقبرة والنبي يقول لا تجعلوا بيوتكم مقابر؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في المقبرة ثم تكون عائشة على مدار كم بعد موت النبي؟ على مدار 40 سنة تقريبا، يزيد قليلا ويقل قليلا، 40 سنة وعائشة في المقبرة تصلي ولا أحد ينكر عليها من الصحابة. عائشة في المقبرة تعيش وتقيم ولا أحد ينكر عليها من الصحابة. كيف هذا؟ كيف هذا؟ نعم.
قال فكانت عائشة رضي الله عنها ربما دخلت حيث القبر فضلا، فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها.
نعم نعم نعم. من
شيخ الإسلام يعني؟
نعم نعم. ولهذا كان من يدخل عليها من التابعين وكذا كانوا يدخلون عليه يسلمون عليه يسألونها ولم يقصدوا القبر ولا أتوا ولا أتوا، إنما كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج ولا يأتون قبر النبي وقبر صاحبيه، يأتون ويدخلون ثم يزورون ويسلمون من داخل هذه القبور. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ففي حياة عائشة رضي الله عنها كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث والاستفتائها وزيارتها من غير أن يكون إذا دخل أحد يذهب إلى القبر المكرم لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك.
تبهتم؟ واضح. إذن هذا مكان وهذا مكان. نعم. والجميع بيت عائشة. يبقى النبي في المسجد، النبي في البيت، النبي ليس في المسجد. لا علاقة للمسجد بالنبي أبدا إلى يومك هذا، إلى يومك هذا. لا هدمت جدر فأدخل القبر أو برز، فإن هذا لن يكون إلى يوم القيامة. ولا مد المسجد وأزح الجدر ليدخل القبر إلى مسجد النبي، لا بنوا فوقه مسجدا ولا أدخلوه إلى مسجد. هو في حجرة عائشة إلى هذا اليوم المحاطة بالعديد من الجدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ألا يجعل قبره وثلا يعبد، ألا يجعل قبره وثلا يعبد. نعم. ولهذا الاستدلال أيضا بأن هذا قد فعله أحد ملوك بني أمية ولا حجة في فعله، فلم يفعل هذا في زمن الصحابة ولا في زمن كبار التابعين وكذا، وإنما فعله بعض ملوك، فهذه سنة ملكية وكذا وكذا إلى آخره. فهذا فيه تمرير لهذه المسألة، يعني أن القبر صار في المسجد ولكن ماذا أدخل الحجرة وكذا، أدخل الحجرة لأن هذه من سنة هذا الملك وليس كذا وكذا وكذا. صحيح أنه لم يهدم أحد حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان هذا هدم الحجرات وأبقى حجرة عائشة رضي الله عنها، أبقى حجرة عائشة، ما أدخلها المسجد. حجرة عائشة حجرة عائشة رضي الله عنها محلها، لكن تمت التوسعة محل الحجرات الأخرى وبقيت حجرة عائشة رضي الله عنها. ولهذا أبقوا على جدارها، ما أمر بهدمها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ما أمر بهدمها ولا هدمت ولا هدم جدارها، بل كما قلنا بعد موت عائشة رضي الله عنها سد هذا الجدار وأحيط بالجدر المتعددة حولها صيانة، لأن النبي دعا الله عز وجل أن يجعل قبره وثنا يعبد، وإلى يومك هذا لم يتخذ القبر. وكما قلنا فرق، ولهذا من شبهتهم أنهم يقولون بأنه موجود طبعا من يستغيث بالقبر بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن إلى آخره، أغثني يا رسول الله في كثير من الناس، في كثير من الناس. شوف الدولة الآن لا تسمح لأحد يقف مسار واحد حتى، يعني كل يوم بيطوروا المسألة، كل يوم يطوروا. كان الأول ممكن تقف 5 دقائق 10 دقائق الناس تقف، وكان فيه رايح جاي، الآن لا، ممر رايح تخرج مباشرة، ما فيش تقابل، تدخل من هذا الباب من هناك من جهة وتخرج من هذا الباب، ما فيش بقى التقاء رايح جاي، كان الأول موجود هذا. مع منعهم طبعا لان في صور كده قصير يمنعون الناس. الان لا، بحيث انت ماشي على طول ما تستحش تقف، ومع ذلك الناس تترك المكان هذا وتخرج خارج المسجد في الساحة في مقابل الغرفة، وتلاقي الناس من الخارج كل واحد يبص عايز يبص ايه يلحق يبص كده، لو شاف الغرفة يبدأ يدعو. دول بيعبدوا من؟ رسول الله. لكن هل اتخذوا القبر وثنا؟ ولهذا من شبهتهم قالوا لو كان هذا عبادة لغير الله، لو كان هذا عبادة لغير الله، لو كان هذا عبادة لغير الله ها لكان الحديث يرد عليه، لأن النبي قال دعا الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فمستحيل أن تكون هذه عبادة التي تفعل عند القبر، مستحيل أن تكون عبادة، لأن الله استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يجعل قبره وثنا إيه، فمرروا الاستغاثة برسول الله، مرروها ومرروا دعاء رسول الله بأنه ليس بعبادة، لأن النبي قال لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلو كان هذا من العبادة لغير الله لكان الله عز وجل يستجيب لرسوله. نقول أنتم لم تفهموا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعل قبري قبري، أما عبادته هو أما الاستغاثة به ففي أي مكان، في القبر وفي غير القبر حاصل، عند القبر حاصل، بعيد عن القبر حاصل. نحن لا نشك أن كثير من الناس الجهال يقول أغيثنا يا رسول الله، أغيثنا يا رسول الله، مدد يا رسول الله، في كل مكان ليس بلازم القبر. لكن هل القبر اتخذ وثنا؟ الجواب لا، ولن يتخذ القبر إلى يوم القيامة وثنا يعبد من دون الله، بمعنى يبرز القبر ويأتيه الناس يطوفون حوله يتبركون به ينذرون عنده يعقفون عنده، اليوم ولا الملك يستطيع أن يدخل إلى القبر، يرى قبر النبي ولا الملك نفسه. ليه؟ لأن القبر الحجرة محاطة بالجدر، لا يستطيع أحد ماذا أن يدخل. لكن أنتم بتشوفوه بيدخل في الباب، بيدخلوا في الباب الزائر وكذا، ده بيدخل إلى ممرات، لأن كما قلنا جدار وفاصل وجدار وفاصل وجدار وفاصل، هذا داخل أحد الفواصل، وليس يدخل إلى القبر ليرى القبر أمامه كذا، قبر أمامه أبدا، حتى من عهد عائشة رضي الله عنها ولم يدخل أحد يزور قبر النبي وأبي بكر وعمر ويدخل عندهما أو يصلي في هذا المكان أو إلى آخره، لم يكن كذلك، بل لم يكن الصحابة أصلا يأتون كلما دخلوا أو خرجوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يكتفون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، السلام عليك أيها النبي أيها النبي. ولكن غاية ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ماذا؟ أنه كان إذا قدم من سفر وكذا أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من معهود الصحابة أن الواحد يدخل ويخرج مثلنا اليوم. اليوم الواحد اللي بيذهب إلى قبر إلى مسجد النبي أولا هو قاصد القبر منين؟ من مصر أو من ليبيا أو من كذا، بل حتى يسمي حجه زيارة النبي، فلان زير النبي، فلان جاي من عند النبي، أنت جبت لنا حاجة من عند النبي، خد دي من عند النبي وخد دي من عند النبي، فالحج نفسه بقى اسمه النبي، زار النبي، ده انت زير النبي يا اخي، ده انت زير، مش انت حاجة بيت الله، لا ده انت زير النبي، ده فلان زير النبي، يبقى سلم لي على النبي. والواحد يروح، كان زمان بس يعني قل الجهل هذا شوية او ما عادش متاح، يعني كان واحد بروح بليست الحجة تفيدة والحجة خديجة والحجة مش عارف ايه بتسلم عليه، والحج اسماعيل بيسلم عليه، واخد السلامات كلها فين، واللي يبعت جواباته وخطاباته ويرميه عشان النبي بقى يبقى يقرأه بعد كده، ولا يشوفها يعمل فيه ايه، بقى كل واحد عامل له شكوى بيرميها وقدمها مباشرة هنياله وهكذا. وكل هذا كلام باطل، لكن ليس من اتخاذ القبر ماذا؟ وثنا يعبد، انما هذه عبادة النبي، فلا فرق هنا وهنا وهناك، هذا من عبادة النبي، ونحن لا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصالحين قد يعبدون، فعبد عيسى وعبد عزير ويعبد النبي صلى الله عليه وسلم ويعبد الحسين ويعبد صالحون ويعبد، هذا صنيع هؤلاء المشركين. فالشاهد من هذا أنه تبطل الشبهة هذه عندهم، وهي شبهة المشركين في عكوفهم عند أصنامهم وأندادهم. فإن قلت أنا لا أطلب من الرسول إنما أطلب بالرسول وإنما أفعل هذا يعني من أجل أن أتقرب إلى الله عز وجل ليقربون الله زلفى. نقول هو عين ما قالوا المشركون وعين ما قالوه أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله حشان يشفع لي الرسول. نفس اللي قالوا المشركون ما هو ماذا قالوا؟ قالوا نحن نعبدهم نعبدهم من دون الله؟ لا، نحن إنما نعبدهم مع الله لكي يقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نفس الذي يقوله مشرك زماننا تماما. نعم.
موضع آخر للشيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه.
تابعوا أخوان، ده كلام يكتب، ده كلام يكتب، هذه حقائق. لأن كما قلت لكم أحيانا يكون رد الشبه فيه ضعف، يعني أنا صراحة تجد مثلا إيه دايما الغالب في الرد هنا في حجرة النبي يقول لك إيه، يقول لك على طول مباشرة أو ما تقول قبر النبي يقول لك هذا فعل على يد بعض ملوك بني أمية ولا حجة له فيه ولم يحصل بالصح، وكأنك أنت بتقر هذا الأمر، كأنك تقر فعلا أن القبر أدخل المسجد ولكن لم يفعله صحابي. يا أخواني ولا تبيعي ولا حتى بني أمية ولا أحد، قبر النبي في حجرة عائشة دي حقيقة تاريخية لابد أن تعرف، قبر النبي ليس في المسجد، قبر النبي في حجرة عائشة لم يخرج منها أو تهدم أو هدمت الجدر حتى برز قبره، ولهذا تقول عائشة كما في الصحيح: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، أنه خشية أن يتخذ مسجدا، لولا ذلك لأبرز قبره. أبرز قبره يعني إيه أبرز قبره؟ يعني صار ظاهرا للناس، والله عز وجل حفظ نبيا من هذا والحمد لله، قبر نبي من هذا، ولهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى بقي القبر لم يبرز أبدا، لا كان ولا يكون، لا كان ولا يكون. أخونا عرفت
باقي الكلام يا شيخ.
لا بس كان أول هو لما عمل التوسعة الأمامية الإمام تقدم خمس ست صفوف، لكن الأول لا كان بالمساواة، بس مش ده العلة، دي حجرة عائشة رضي الله عنها، فكان المساواة مع الإمام كان الأول، بعدين هم قدموا الإمام. كان الإمام الأول بيصلي في الروضة، الروضة اللي هي دي كان هو بالإمام بيصلي، فحصل التوسعة الأمامية، وإن أرجعوها دلوقتي مرجعوا الإمام تاني دلوقتي من سنة من كذا، لكن كان الأول قدموه، فلهذا كان دائما المسألة اللي يسألها الناس: هل أصلي في الروضة كما نظرا لفضيلة البقعة، ولا أصلي وراء الإمام في الصف الأول؟ لأنه الإمام تقدم حوالي خمس صفوف أو ست صفوف متقدم عن الروضة، فهل نصلي في الروضة ولا نصلي وراء الإمام؟ لا نصلي وراء الإمام، يكون الصف الأول حيثما يكون الإيه؟ الإمام. فمش دي العلة، العلة أن هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حجرة عائشة التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في زمان النبي هذه حجرة عائشة، ولهذا النبي يقول بين بيتي ومنبري، بين بيتي ومنبري، فهذه الحجرة موجودة. هو الشبه اللي عندهم إيه بقى؟ الشبه اللي عندهم أن الحجرة دي موجودة، وبعدين سقف المسجد ممتد، يبقى هنا صارت في المسجد، صارت في المسجد. أولا الحجرة هذه لا يمكن كما قلنا حتى مع الامتداد هذا للصبة اللي هي فوق لا تستطيع أنك أنت تصل إلى القبر، أو حتى تمر وتطوف حول الحجرة كلها لأنها مسدودة من كل الجهات، إلا جهة في بين الحجرة وبين جدار المسجد في مسافة مترين ثلاثة أربعة، هذه المسافة وهم سدوه، فلا يستطيع واحد يعني مش الحجرة كده تستطيع أنك أنت تمشي وهكذا، وبعد ده جدار المسجد، يبقى المسجد ده بهذا كذا والحجرة هنا تستطيع أن لا. فلهذا لا دخل ولن يدخل إلى هو القبر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت لك المسجد ده عندنا هو كان القسم ده مثلا بيوت حجر بيت 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 وهكذا، فاحنا اشترنا كل البيوت ديت ودخلنا المسجد، بس صاحب البيت ده لم يعطينا بيت وبقي البيت في الجنب، فالمسجد هنا من هنا بقى فيه ايه، بقى فيه مكان كده البيت ده الخارجي وبقي المسجد هذا. هل وجود جدار البيت ده هنا معناه انه ادخل المسجد؟ لا، ده له احكام وكذا وكذا وده له احكام. ولهذا الصلاة في بيت عائشة رضي الله عنها بصلاة، والصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة، يعني يخرج الخارج من حجرة عائشة إلى المسجد خارج الحجرة ألف والحجرة واحد. ولهذا الذين يقولون أيضا بأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو البقعة دي هي خير بقاع الأرض وأنها خير من العرش وخير من الجنة وخير من مسجد الحرام وخير وخير وخير، كل هذا من المبالغة ونقل القضاء عياض الإجماع على هذا. الإجماع على خلاف هذا، الإجماع على خلاف هذا أبدا، إنما الشرف للمقبور لا للبقعة ولا للقبر، وإنما الشرف للمقبور. أن القبر ما أخذ شرفا، قبر ذاته ترابه تربة القبر الحجرة، ولو قال هذا بعض الفقهاء كالبهوتي قال والقاضي عياض ينقل إجماعا على أن الحجرة أو المكان أو البقعة، بقعة القبر صارت خير بقاع الإيه؟ خيها خير بقاعي، وينقل فيها الاتفاق والإجماع. والإجماع على خلاف هذا، ما قال أحد بأن إلا من المتأخرين الذين تبعوا القاضي بعد نقل القاضي عياض بعد نقل انتشر النقولات. ولهذا تجد عند الصوفية والأشعرة هؤلاء الاستدلال بكلام القاضي وانت جاي، إنما كلام أحد من الأئمة الأربعة لا، كلام أحد من الفقهاء السبعة لا، كلام أحد من متقدمي الأمة لا، أن الغرفة هذه أو الحجرة أو القبر أو البقعة اكتسبت مزية بعد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. ولهذا يكون أما قبل الدفن فحصل نزاع هي ولا الكعبة وكذا، أما بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتفقوا وأجمعوا على أنها خير بقاع الدنيا وكذا، وجاء بعض الفقهاء وجعلها خير من العرش بل وخير من الجنة كما، وخير من الجنة. وهذا كله كلام لا دليل عليه ولا أثار من علم على هذا، بل لا شرف للقبر كتربة ولا للغرفة كتربة، وإنما الشرف والقدر هو لرسول الله الذي هو خير خلق الله. هم ربطوا بين كون النبي خير خلق الله والجنة طبعا مخلوقة والعرش مخلوق وبين الحجر، ربطوا. شوف خطأ لفتة فتبع الكثير، شوف لفتة لفتة ده بينقلوا إجماعا، يعني أنت ما تيجي تكلم أحدا في شرف غرفة وحجرة بينقل لك إجماع، بينقل لك إجماع على أنه هذه الحجرة وهذه البقعة وهذه كذا صارت خيرا من العرش وخيرا من الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، وبالتالي يلزم من ذلك أن تكون بقعته ماذا؟ خير خلق الله. طب من الذي قال هذا؟ النبي وهو في الغرفة والحجرة يبيت وينام ويقوم ويصلي، الصلاة فيها بصلاة، وصلاة النبي هنا في بيت ولم يكن في المسجد، كان النبي يصلي نافلة في بيت، كان النبي يقوم الليل في بيت، كان النبي يأتي عائشة ويأتي النساء في البيوت، وبين هذه البيوت وبين المسجد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الصحيح لما صلى أبو بكر بناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع الستر أرخى الستر ها حيث يرى النبي صلى الله عليه وسلم، بين هذا وذاك شيء بسيط، ومع ذلك هذه بألف وهذه هذه في البيت وهذه في كذا، هذه الحائض تمكث فيها وهنا الحائض لا تمكث. حتى الذين يقولون بمكث الحائض ما استدلوا بحجر النبي ها، استدلوا بأدلة أخرى لكن ما استدلوا بحجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا كانت ولا بعد النبي صارت حتى خيرا من مسجد الرسول، فضلا أن تكون خير بقعة على وجه الأرض، ولا حتى خيرا من مسجد الرسول، فضلا أن تكون خير من مسجد الحرام. لم تكتسب البقعة ولا الغرفة مزيد فضل ولا شيء من الفضل، إنما الفضل لمن فيها، النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شيخ الإسلام: مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه، لا لزيارة ولا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك، ولكن كانت عائشة رضي الله عنها فيه لأنه بيتها وكانت في ناحية عن الدخول.
إذن حكم الدفن في البيوت وليس حكم الدفن في المساجد. مسألة دفن النبي مسألة الدفن في البيوت، فلئن استدل مستدل بدفن النبي في البيت قلنا خاص به، فلئن استدل بأبي بكر وعمر قلنا بإجماع، غير ذلك لا. ولهذا لم يكن الصحابة يقتدون بهذا ولا التابعون ولا ورد، ولا زال هذا عمل المسلمين إلى اليوم، عدم الدفن في البيوت. نعم.
وكانت رضي الله عنها ناحية عن القبور، لأن القبور في مقدم الحجرة وكانت هي في مؤخر الحجرة، ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك.
تمام، واضح. يبقى البيت حجرة فصل، فلم تتحول الحجرة بعد القبور مقبرة. مقبرة يعني فيها ثلاثة قبور. لم تتحول الحجرة إلى مقبرة، لا بقبر النبي ولا بقبر بكر ولا بقبر عمر، بالثلاثة لم تتحول إلى مقبرة. هي قبور وليست مقبرة، هي قبور في ناحية وليست مقبرة. واضح يا إخواني؟ فهمت يا محمد؟ نعم. تبي لهذه كما قلنا هذه مسألة مهمة جدا، لأن الأشاعرة الصوفية أقوى الشبهات عندهم هي هذه الشبهات، مسألة هو بيهرب من لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور من المساجد، ما يناقش في ذلك كثيرا. أقوى شيء عنده اللي بيفهمه العامة، العوام يفهمون، يا جماعة النبي في المسجد، طيب ودول بيحرموا، مع أنه حتى لو النبي فعلا في المسجد هنقول أجمعت الأمة على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد إدخال قبره، لأن هذا حصل اعتداء ولم يحصل من النبي اختيارا ولا من الصحابة ولا كذا، وأجمعت الأمة على بقاء الفضل، لأن النبي بين شرف بقعة المسجد، صلاة في مسجدي، ولم يبين شرف البقعة في مسجد البدوي، ولم يبين شرف البقعة في مسجد حسين، ولم يبين. طب واحد يقول طب ما انتوا بتقولوا الحسين ده مش موجود، وما انتوا شغلين بالكم ليه؟ طب طالما مش موجود خلاص بقى الصلاة وكل حاجة والتروح ايه، وحتى اللي هيطب يطوف حول خشبة، ايه يعني؟ واللي بيتمسح بخشبة هو في حد ميت؟ فكيف الرد؟ قول يا يوسف. في ذهنهم ولا في قلوبهم؟ في ذهنهم وفي قلوبهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم وفي قصدهم وفي إيه؟ في كل شيء. لأنه لو عبد الحسين في بيته جنب زوجته على السرير يبقى إيه؟ منهي عنه، مش لازم يروح للحسين. والمسجد ها فيه وثن، اسمه الحسين، اسمه خشبة، اسمه شجرة، اسمه تربة، اسمه مش فيه وثن موجود والناس بتطوف حواليه، خلاص هذا وثن، خلاص موجود. مش لازم احنا نبحث من اللي جوه قوي مثلا، يعني هل فيه ولا، لان ولهذا هو موجود او غير موجود الحكم واحد، لكن هذا من باب ماذا؟ من باب زيادة الحط على هؤلاء حتى بهذا كذبة. قبر حسين فين؟ ده حتى اول ما اتخذ قبر حسين هناك في عسقلان 400 وكذا، ولما نقول بقى القاهرة كان بقى 500 وكذا، وكان فين حسين لغاية 400 وكذا؟ كان فين ورأسه؟ كانت فين؟ كانت فين 400 سنة؟ اكثر من 400 سنة كانت رأسه فين وجابوها وحطوها فين؟ يرجعوا للتاريخ، اول حاجة مسجد حسين هنا جهتنا هناك في عسقلان، وبعدين انتقل بعد ذلك الى القاهرة. نعم خلاص واضح. وكلام الشيخ صالح نفس كلام شيخ الاسلام، يبين يعني ان الغرفة كانت محلين، الحجرة كانت قسمين. نعم. ايوه الزبرين. ايه صح، هو امير المؤمنين. نعم. لا هم لا انكروا هدم الحجرات، لا انكروا العلماء أنكروا هجر الحجرات، لأن ذلك لا شك أنه يفضي إلى أمور قد لا تحمد عقباه، وأن الأمر يبقى على ما هو عليه. نعم، ولا شك أن هذا الفعل كان لا ينبغي، وأن وجود الحجرات كما هي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأولى، ولهذا الخلفاء الراشدون كانت توسعتهم بعيدا عن هذه الناحية، يوسعون بعيدا عن هذه الناحية. نعم، ما وجود حائل. يعني تقصد ايه؟ يعني تقصد ان الغرفة مقسمة يعني ولا ايه؟ عائشة رضي الله عنها في فعلها هذا، اولا ليست هذه مسائل، هذه مسألة من عائشة رضي الله عنها، إنما هي الورع الزائد وليس الحكم الشرعي. الإنسان لما يكون عند مقبرة، المرأة تكون عند مقبرة تاخذ حجابا، إنما هي رضي الله عنها فعلها رضي الله عنها يعني مبالغة في الورع وكذا، وإلا عمر ما يراها أصلا، عمر ما يراها، إنما هو اجتهاد منها رضي الله عنها تقول أتحفظ وكذا. كأحكام شرعية، هل المرأة إن مرت عند قبر رجل وهي كشف الحجاب يلزمها الحجاب؟ لا لا، فهي يعني فعل عائشة رضي الله عنها إن صح هذا عنها فهو محمول يعني على مسألة يعني الورع الزائد وغير ذلك، إنما كأحكام شرعية لا عمر يراها رضي الله عنه عشان تتحفظ منه ولا غير ذلك، إنما شدة حياء، وكأنها سبحان الله لما كان عمر ودفن وكذا كأنها يعني أخذتها الهيبة يعني وأخذتها، لكن كأحكام شرعية هل المرأة تتحجب عند قبر الرجل؟ لا، المرأة تحجب عند الرجل لكن ليس عند قبر الرجل. نعم،
في أثر مالك يا شيخنا.
نعم،
يقول فكانت عائشة ربما دخلت حيث القبر فضلا، فلما دفن عمر لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثياب.
أي نعم، وكون مسألة تدخل يعني هذا لحاجة، مش تدخل زائرة، مش تدخل أتية، يعني إذا احتاجت شيئا أو كان شيء من الحاجة أو هذا، وليس الدخول الذي هو القصد. والمرأة إذا مرت بقبور أو لم يكن لها ممر إلى القبر لحاجة فليست زائرة ولا آتية مقبرة، إنما هي مارة بها. ولهذا في الصحيح أيضا عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا أقول إذا مررت بالقبور وكذا، وليس أن عائشة كانت تدخل قصدا لهدف زيارة ولا هدف كذا أبدا. نعم، ولهذا حتى الذين يقولون بجواز زيارة النساء للقبور لم يستدلوا بماذا؟ بأن عائشة كانت تدخل لحاجة أبدا، إنما استدلوا بحديث عائشة لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أقول يعني إذا مررت، يستدلون بهذا لا بأن عائشة كانت تدخل عند القبور. نعم نعم، أيوة إيه هنا.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما حذرت الناس من بناء المساجد على القبور والصلاة وألفت في ذلك كتابي تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وفاجأت قومي وبني وطني بما لم يسمعوا من قبل، وتركت الصلاة في المسجد الأموي في الوقت الذي كان يقصده بعض أقاربي لأن قبر يحيى فيه كما يزعمون، ولقيت في سبيل ذلك من الأقارب والأباعد ما يلقاه كل داعية للحق لا تأخذه في الله لومة لائم، وألفت بعض الرسائل في بعض المتعصبين الجهلة، وسجنت مرتين بسبب وشايتهم إلى الحكام الوطنيين والبعثيين وبتصريحي لبعضهم لآخر كلام.
ما ندري يعني، وهناك القبر هذا يقولون يعني بارز يعني زي قبر حسين، ها؟ قبر، طب خلاص طالما قبر محجور وموجود. نعم، لكن لو كان لو قيل هذه محل قبور كما يقولون الأزهر فيه قبور، في ناس تقول لكن في قبور بالفعل؟ ها؟ في فرق بين مسألتين. مسألة إن القبر يكون موجود، موجود محجور موجود، ويكون فيه فلان وليس فيه، فهذا كما قلنا هذا وثن. وبين أن يقال هنا في هذا المكان مدفون فلان وعلان وكذا، ولكن ليس له وجود، مثل ما يقال في الحرم نفسه المكي، يقول هنا دفن نبي الله ما أدري مين، ودفن كذا ودفن كذا إسماعيل، فهذا لا عبرة بما يقوله الناس. فإذا لم توجد قبور ظاهرة، لم توجد قبور ظاهرة ويقال دفن في هذا البقعة فلان وعلان وكذا، إذا لم توجد قبور ظاهرة فلا عبرة بهذا. لكن إذا وجدت قبور ظاهرة فما عبرة فيها؟ أحد أو ليس فيها أحد؟ إذا وجد مكان محجور ويقال هذا قبر فلان، فلا عبرة بأن يكون فيه أو ليس بفيه، لأن هذا من اتخاذه وثنا يعبد من دون الله. إنما إذا لم توجد القبور ظاهرة، لم توجد قبور ظاهرة ويقال هذا هنا دفن النبي الله إسماعيل، أو هنا ولي الله فلان، أو هنا قبور كذا وكذا، هنا فلا عبرة بهذا، لا عبرة بهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
لو مسجد على قبر ثم لبش القبر وكان في عند مقابر المسلمين، نعم يصح الصلاة في المسجد، يعني فصل، نعم تصح الصلاة في المسجد، لكن لا يصح الفعل هذا أن يبقى القبر في الشارع، لأن بقاؤه في الشارع بعيد عن مقابر المسلمين ذريعة لأن يعبد، نعم لأن يعبد من دون الله، لكن بالنسبة للصلاة تصح، لأن العبرة بالبقعة بالمسجد، تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، فهذا المسجد ليس فيه قبر، القبر خارج، لكن إبقاء القبر خارج المسجد ذريعة إلى أن يعبد، لكن يكون في مقابر المسلمين، يكون في مقابر المسلمين. نعم. من العيب في القلوب؟ لو قلنا القلوب متعلقة فالعيب في القلب المتعلق لا في المسجد الذي خلا، فلا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، فإذا أخرجنا المسجد وبقي تعلق القلب، العيب في من؟ في القلب ولا في البقعة؟ العيب في القلب، يبقى الذي يحاسب هو القلب مش البقعة. البقعة لما تمنع الصلاة منها؟ لما تمنع الصلاة فيها؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، طيب هذا لم يعد فيه قبر، فعلى ما تمنع؟ أما القلب المتعلق، القلب يتعلق وهو في البيت، القلب يتعلق وهو في عرفة، في عرفة، القلب يتعلق في مسجد الخيف، القلب يتعلق وهو في الكعبة، متعلق بالقبر، تعمل ايه بقى؟ القلب متعلق بالبدوي بالحسين بكذا وهو في الحرم، متعلق في عرفة، والله ثم والله يذهب الواحد من هؤلاء بحسينيه وبدويه وكذا، والله يعظمه أكثر من تعظيم شعائر الله وحرمات الله، ويذهب ببدويه ويعود ببدويه، ما صنع شيئا، بل لبيك الحقيقية لبدوية ليست لبيك لله. ولهذا عند مسلم حديث جابر قال أهل النبي بالتوحيد، هؤلاء يهلون بالألفاظ بالتوحيد لكن قلوبهم ماذا؟ مع معبوداتهم من دون الله عز وجل. ولهذا الواحد لو أنك ناقشت واحد وقابلت واحد قدرا في مسجد الخيف ولا في عرف ولا في كذا، وجدت شراسة، شراسة في المناقشة، قبره معه، معبوده معه في صدره حيثما راح، حيثما راح. نعم.
قال الحافظ. نعم.
هل يكفي؟ من لم يكفي اجمع الصحابة فلا كفى الله. اجمع. هل يكفي؟ هؤلاء مين؟ هل يكفي شرعا هذا؟ اما هل يكفي هؤلاء؟ لا يكفي لهؤلاء اجمع الصحاب ولا نصوص السن ولا نصوص القرآن، لا يكفي لهؤلاء الا هؤلاء، بس هي المشكلة معهم الإجماع ولا النصوص. طب ما أنت عندك النص لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبورا من مساجد، ما أنت عندك النص ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا من مساجد ألا إن نهاكم عن ذلك، عندك النص ألا إن أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح، عندك النص ماذا صنعوا فيه؟ تركوا النصوص هذه وأخذوا نص إيه؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني الله قال اتخذوا عليهم مسجدا، إذا هم هؤلاء لا يريدون النص ولا يريدون الدليل، هؤلاء يريدون مرادهم وهواهم فقط، إنما النص موجود. يعني هو النص موجود. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه نعم. الله
اللهم أمدنا يعني بمدد رسولك الكريم، يعني أمدنا بمدد رسولك الكريم، أمدنا كما أمددت رسولك ولا أمدنا بمدد رسولك، يعني اجعل رسولك يمدنا ولا ماذا؟ أي نعم، يعني أمدنا بمدد رسولك الكريم. الرسول ما يمد أحدا، ولو كان يمد كان يمد الصحابة من باب أول، الرسول ما يمد أحدا، إنما بمدد رسولك، يعني كما أمددت رسولك يقول كده، اللهم أمدنا كما أمدت، اللهم انصرنا كما نصرت رسولك صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال. لكن أمدنا بمدد رسولك هذه يعني مجملة لا تجوز. وأفض أي بركاته؟ أفض علينا من بركاته، بركات السنة ولا بركات الذات ولا الفيوضات؟ هذه كلها من لا شك من العبارات المحرمة المجملة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم النبي له بركة موجودة الآن، في بركة، لكن بركة سنة، بركة السنة، بركة الاتباع وليس بركة الذات. الذات وهو حي لم يتوسل به، فكيف بعد موته؟ الذات وهو حي لم يتوسل به. ولهذا في الصحيحين من حديث أنس لما أجدبت الأرض وكذا جاء قوم وهو يصلي في الجمعة، جاء رجل وقال يا رسول الله أهلكت الأموال والمواشي وكذا، فأدعو الله أن يغيثنا، ولو كانوا يتوسلون بذاته لما أتى رجل النبي وهو يخطب ولا دعا بالنبي وهو في بيته، اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك نسألك بنبيك، إنما جاء النبي وقال فادعوا الله لنا، فادعوا الله لنا، فدعا النبي ربه عز وجل. فبركات النبي الآن بركات الذات وبركات كذا لا، لكن بركة السنة بركة الاتباع نعم. وده طبعا مراد يعني الغالب يعني، والمظنون أن يكون مراد القائل، لكن ولو فإن الحكم على العبارات لابد أن يكون بالإيه؟ بحيادية. فإذا قال أمدنا بمدد رسولك، هل مراد بالمدد يعني كما أمددت رسولك ولا أمدنا بمدد من الرسول؟ وأفض علينا من بركاته، بركات السنة سنتي صلى الله عليه وسلم، ولا بركات الذات وبركات نعم. ما سمعت
يقول هل القول بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم خير القبور صحيح؟
لا، أنت ما سمعت يا أخي، القبر الغرفة، النبي خير الخلق، قبره لا مزية فيه، تربة، التربة، لكن المقبور، في فرق بين القبر والمقبور، المقبور خير خلق لا، القبر لك لا فضل فيه، ولا البقعة، غرفة من باب أولى، نعم.
عليكم شيخنا، هذا سائل يسأل يقول نسب إلى عائشة مقولة أنها كانت تقول أنها لم تعد تصلي في الغرفة بعدما دخل فيها النبي وأبي بكر، ثم لما دخل عمر قالت كنت أدخل وأنا شادة ثيابي.
إيه خلاص سيبنا من شادة ثيابي، خلاص تكلمنا، لكن عائشة ما كانت تصلي فين؟ ما كانت تخرج المسجد تصلي وترجع تاني ولا إيه؟ هذا كلام لا يصح، طب لا يصح. نعم. بناء على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي ما أعلموه بها وأتى القبر فصلى عليه في المقبرة، بناء على ذلك هل يجوز صلاة الجنازة في المسجد الذي فيه قبر؟ ها؟ الجواب لا. ليه؟ لأن هذا فعله النبي وهذا نهى عنه النبي، هذا فعله النبي وهذا نهى عنه النبي. فعل النبي صلى على المقبرة، نهى النبي عن الصلاة فين؟ في المساجد المقبور، نهى النبي عن ذلك. ألا إني أنهاكم عن ذلك، فلا يستوي المأذون بالمحظور، لا يستوي هذا مع ذلك. ثانيا الصلاة على قبر، على المقبور هذا، صلاة المقبور هذا ليس فيه التعظيم. أما الصلاة في هذه البقعة، ما بنيت البقعة إلا للتعظيم، يبقى فرق بين اثنين. فهذه البقعة لا تقصد بشيء، لا بصلاة جنازة ولا بصلاة ضحى ولا بصلاة باستسقاء ولا أي صلاة، لا تقصد هذه البقعة التي فيها قبر بأي صلاة. وهذا إجماع الأمة، إجماع الأمة على النهي عن البناء، إجماع الأمة على النهي عن الإدخال، إدخال القبر، إجماع الأمة على النهي عن إتيان المساجد المقبور. إنما اللي وقع فيه خلاف اللي هي القسم الرابع اللي هو الصلاة بس، تصح أم لا، تصح أم لا، مع إجماع الأمة على النهي وعن البناء وعن الإدخال. هم بقى يلبسون علينا، يجيبون المسألة كام، رقم كام؟ 4. يجيبون المسألة رقم 4، أن جمهور الفقهاء على صحة الصلاة، والسلفيون بيقولك ما تصليش، وجمهور الفقهاء على أحمد بس اللي يرى عدم الصح. شوف التلبيس، تلبيس، هذا التلبيس. فيتم ولهذا مناقشتهم في المسألة الرابعة، لكن يتركون الإجماعات فين؟ في النهي عن الصلاة في هذه المساجد، في البناء، في الإدخال. يتم بالمسألة الرابعة، ولهذا لو جاءك بالرابعة قل له أخرها شوية بس، نجيب الثلاثة الأوائل. أن تستدل بالفقهاء الأربعة على الصح إلا أحمد رحمه الله، طب استدلت بالأربعة على النهي، استدللت بأربعة على، استدللت بأربعة على، فانتبه بارك الله فيك، فإنه يأتي بالمسألة الرابعة، وبناء على المسألة الرابعة وهي صحة الصلاة عند جمهور الفقهاء الأربعة، بناء على ذلك إذا صحت الصلاة صح الفعل، صح البناء، صح الإدخال، صح الإتيان، صح الإتيان. واضح؟ وهذه مسائل وهذه مسألة، فلابد أن تتنبه لهذه، لابد أن تتنبه لهذه. ولهذا نقل شيخ الإسلام الإجماع، ونقل صاحب فتح المجيد الإجماع على النهي عن هذا، فهذا لا يجوز. ما في أحد من الآئمة قال بمشروعية الإتيان إلى هذه الأماكن، فضلا أن تكون مستحبة كما يقول علي الجمعة وكما يقول فرقته، استحباب مش جواز، يستحبون مش يجوزون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى الكبرى وفي الاختيارات الفقهية: ويحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها ويتعين إزالتها. وقال: ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.
وقال رحمه الله: لا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا، فهل أتوا بكلام الأئمة هؤلاء؟ ما أتوا بكلام الأئمة، إنما جاءوا بمسألة صحة الصلاة. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم،
اتفق الأئمة
على أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد.
يبقى لا يمكن يأتي إمام ويقول اتخذوا القبور مساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح، في الصحيحين وغيره، ينهى عن ذلك. فلا يمكن إمام يأتي يقول اتخذوا، والنبي يقول لا تتخذوا. لكن من اتخذ تصح صلاته أم لا؟ انتبهت يا صابر؟ يبقى المسألة دي مكونة من 4 أجزاء، قولها صابر. مسألة أما تيجي تناقش صوفي هيناقشك في هذا بنقشك بجزء، والمسألة مكونة من أربعة مش جزء واحد. إيه الأربعة؟ واحد، بناء المساجد على القبور، حكم بناء المساجد على القبور. اثنين، حكم إدخال القبور المساجد. ثلاثة، مشروعية الصلاة في المساجد المقبور. أربعة، صحة الصلاة في المساجد المقبور. ماشي الشيخ محمود؟ نعم. طيب الأولى، قول يا صابر، وانت تسألنا لسه بسألك يا صابر. الأولى ها، عدم اتخاذ القبور مساجد، ها، عدم بناء المساجد على القبور. الثانية، عدم ها جواز ادخال القبور المساجد. الثالثة، الاتفاق على عدم مشروعية الصلاة في المساجد المقبور. الرابعة، الصحة اختلفوا فيها، ذهب الثلاثة إلى الصحة وذهب أحمد العدمي وهو القول الصحيح، لأن النهي يقتضي الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تتخذوا القبور مساجد، النهي يقتضي الفساد. ومن صحح يأتي بالدليل، ولا دليل، إنما قولهم بقاعدة بتعليل ولا ليس بدليل، وهو انفكاك الجهة كالأرض المغصوبة وغير ذلك. والفارق ظاهر بين الأرض المغصوبة وبين الأرض المنهي عنها. الأرض المغصوبة النهي عن الغصب، لكن لا علاقة بأرض المغصوبة وشرط صلاة وصحتها وركنها وواجبها وإيقاعها فيها وهكذا. فرق بين هذا وذاك، فرق هذه نهي عن الغصب، لا يجوز للإنسان يغصب مكانا ولا يغصب ثوبا ولا غير ذلك، لكن إيه العلاقة بين ثوب مغصوب وأرض مغصوبة وبين الصلاة؟ يبقى النهي عائد عن خارج عن الصلاة، إنما هذه البقعة منهي عنها للصلاة، لا تصلي في هذه، يبقى الصلاة ارتبطت بهذه، مثل ما ينهى عن الصلاة في الأماكن النجسة، ينهى عن الصلاة في وهكذا، فلا يصلى في المقبرة، ولهذا النبي ما صلى فيها صلى الله عليه وسلم. نعم؟ انت جاي امتى؟ انت جاي الدرس اليوم امتى؟ لا يعني انت بقالك انت هنا من امتى؟ انت جاي هنا الدرس من امتى؟ تقول واحد صوفي، انا اقولك انت جاي حضر الدرس اليوم من امتى؟ خلاص نص ساعة؟ خلاص ما لناش دعوة بيه، اسكت نص ساعة. ما احنا من الصبح يا حمزة، يا اسمك ايه صبحي ولا اسمك ايه؟ يا صابر، من الصبح بنقول يا صابر الله يبارك فيه. شفتوا بقى كل دقيقة لها ثمنها. نعم، دي مكان، دي غرفة منفصلة، دي حجرة تعتبر منفصلة عن هذه حجرة. نعم كلها حجرة لكن مفصولة، مفصولة، هذا مكان وهذا مكان، زي بيت في غرفتين. نعم،
تتم تكلم شيخ الإسلام.
نعم،
قال وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه وإن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي لا على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل.
تمام،
فإنه منهي عنه.
انتبهت الشيخ جمال؟ لا فرض ولا إيه ولا ليه، لأن منهى عن الصلاة فيه، ولا فرق بين صلاة وصلاة، لا فرق بين صلاة وصلاة. تب غير الصلاة، طيب يعني مقرأة، نقرأ قرآن، نتعبد، نعمل درسنا فيه، بس ما نصليش، ها؟ أيوة محمود. نأتي بقى إلى الصورة الثانية، وهي التعبد. فين؟ عند هذا المحل التعبد، فمن تعبد شرفا للبقعة، البقعة هذا من اتخاذ مسجدا. طيب احنا لن نتعبد اتخاذا لشرف البقعة، ولكن وجودا هذا، هذا يفضي ويستغل ويمرر به الاتيان للصلاة فيه. هذه البقعة فيها المنكر الذي تجب إزالته، فإن لم تستطع إزالته وجب زوالك، لما تيجي عنده وقاعد في القبر كده وخلاص موجود قدامه، لا انت اللي قادر تزيله ولا انت اللي بتزول، مش ده منكر؟ والنبي يقول كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا في الغيب بيده فإن لم يستطف بلسانه فإن لم يستطف بقلب. وأنت الآن لا تستطيع أن تغير هذا المنكر ولا أن تزيه. لو كان النبي موجود يعني هذا من جهة بقى قبر في مسجد، هذه جهة منكر عظيم جدا. اثنين، هذا القبر الذي في المسجد قبر ظاهر يجب إزالته وتسوية القبور، فلا أنت هذا ولا ذاك. لماذا تأتي؟ فضلا أنه يراك رجل داخلا إلى هذا المسجد فيقول: ما دخل مجاهد، ما دخل عبد الرحمن، ما دخل إلى هذا المكان إلا ماذا؟ إلا طلبا لفضل البقعة. لما لا يجوز قصده حتى ولو تذكر الله في هذا المكان، تقرأ القرآن في هذا المكان، ولا تقصد القبر، ولا تقصد القبر. نعم. من أي مناسبات؟ أي يا أخي، لا تدخل مسجدا مقبورا، لا عقد ولا. أنا عندنا مسجد المعدوة هوت، وإحنا 20 سنة في البلد، أنا ما أعرفه من الداخل هو إيه أصلا، والله ما أعرف القبلة فيه أصلا، يعني ما ولا حتى حاولت يعني أنظر. أي مناسبات لا تدخل أبدا، لا فرح ولا مئتم ولا. هذا مكان منكر، هذا مكان يفعل فيه أعظم المنكرات. نعم. تعزي مين؟ فين؟ سرادق يعني؟ ولا يجوز أن تأتي السرادق عند بيتك أنت، مش عند المسجد. السرادق لا تأتي، عزية نعم في أي مكان، لكن لا تأتي السرادق. أي نعم. 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 بماذا؟
الإفتاء نقلتها كلام شيخ الإسلام، نقلتها دار الإفتاء.
قل الشبهة، يقول البعض ليس تدخلنا في حيطة سد.
ليس الشبهة يا شيخنا،
ها؟
نقلوا كلام شيخ الإسلام مقرين يعني تحريم الدفن في المسجد في فتاوى دار الإفتاء.
ايه
الشيخ عبد المجيد
بس زمان. نعم نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ ورقيب، يدبر كل ما سواه، ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار.
نعم.
وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار.
نقف هنا. نعم. عليه الصلاة والسلام. هذا القسم ايه؟ جواز دفن النبي فيه. ها ماله؟ صح، اجمعوا دفن ابو بكر ثم دفن عمر، وقد ولو لم يكن جائزا لما كان هذا اهم، لو لم يكن جائزا لما كان دفن عمر هنا أهم ما كان يشغله لما طعن، هذا أهم ما كان يشغله، وقد أرسل ابن عمر إلى عائشة يستأذنه. نعم. صار مقبرة دماء. نعم نعم. البيوت لا، يمكن هتلاقي البيوت قديمة ثم حاطط بها المقابر، لكن ما في واحد يروح يبني بيتا في مقبرة أبدا. لكن هي هتلاقي مثلا كانت مكان واسع زمان، كان في مقابر، وبعدين الناس صاروا إيه يبنون واجتمعوا حوله، وصارت في قبور من هنا ومن هنا ومن هنا إلى آخره. أطراف ما فيش مشكلة، ما عندنا بيلة هو ما موجود المسجد في الأطراف وكذا، بس ده خارج على الشارع. نعم. طالما في فاصل ما في اشكال، غير بخلاف داخل المقبرة. نعم نعم. في ايه؟ يدفن؟ لا، هذه عادة عند الناس مخالفة للسنة، مخالفة للإجماع، اللي هي أن السقط الصغير كان أي واحد مثلا زوجته يحصل لها عنده سقط صغير 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر، فكانوا يدفنوا تحت العتبة، يدفنون في وسط البيت، في ده كان موجود. الناس كلكت على هذا، يمكن قليل جدا، بل يمكن ما كانوا يغسلونه، ناس كان عندهم جهل لا يغسلون ولا يكفنون، يعني يقول لك ده حتة لحمة، لك حتة لحمة صغير 5 شهور 4 شهور يعني نفخ في الروح، يقوم ايه حطوه في قماشة وحطوه تحت العتبة في جنب كده في وسط في دوار البيت، فناء البيت في الآخر. كان غالب الناس كده، كان غالب الناس هكذا للأسف. هذا لا يجوز، السقط هذا إنسان له أحكامه، يغسل ويكفن وصلى عليه ويدفن في اللحد قبر المسلمين. نعم، الذي لم تنفخ فيه الروح هذا لا حكم يعني له من هذه الجهة، لا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه، لأنه ليس يعني نفخ فيه الروح. لكن أين يوضع؟ يوضع أيضا إكراما لذلك في المقبرة أو يورى عن البيوت. نعم، لكن مثل هذا لو جعل في البيت وكذا ليس من الدفن في البيوت، لأنه ليس إنسانا أصلا، ليس إنسانا يعني نفخ في الروح، ليس نفخ في الروح. نعم نعم، يوارى العضو المقطوع، رجل يد كذا، يوارى في مكان يليق به، فلو جعل في البيت أو ما في إشكالية. نعم، إذا كان مقطوع من حي، لكن إذا كان باق من حي فحكم حكم الايه؟ الجسد. يعني لو حصل حادثة وذهب كله ما عدا رجله، يبقى رجله ديت هي هو فيصلى، تغسل وتكفن وصلى عليها وكل شيء. لكن إذا قطع من حي فهي رجل ويد توارى وتكرم وتوارى، لكن لا تأخذ الأحكام. ولذا أيضا كان من جهل الناس أنه كانوا يجعلونها في البيت، يحفظونها في مكان حتى إذا مات الشخص، مات الشخص دفنوها معه، ما كانوا يدفنوها قبل موته، حتى إذا مات الشخص يدفنوها معه. يعني الرجل يشوف كده أمامه ذراعه أو رجله لغاية ما يموت أمامه،